بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمي. قال ابن إسحاق: وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي الغابة، والغابة موضع شمال غرب المدينة على 8 أميال. وكان من حديثها فيما بلغني عمن لا أتهم عن ابن أبي حدرد قال: تزوجت امرأة من قومي وأصدقتها 200 درهم، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال: وكم أصدقت؟ فقلت: 200 درهم يا رسول الله. قال: سبحان الله، لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم، والله ما عندي ما أعينك به. قال: فلبثت أياما وأقبل رجل من بني جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس أو قيس بن رفاعة في بطن عظيم من بني جشم، حتى نزل بقومي ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذا اسم في جشم وشرف. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين معي من المسلمين، فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. قال: وقدم لنا شارفا عجفاء، فحمل عليه أحدنا فوالله ما قامت به ضعفاء، حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، ثم قال: تبلغوا عليها واعتقبوها. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر عشيشة من مع غروب الشمس، عشيشة تصغير عشية على غير قياس. قال: كمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمن في ناحية أخرى من حاضر القوم، وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشدا معي. قال: فوالله إن لكذلك ننتظر غرة القوم أو أن نصيب منهم شيئا. قال: وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه. قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعل في عنقه، ثم قال: والله لأتبعن أثر راعينا هذا ولقد أصابه الشر. فقال له نفر ممن معه: والله لا تذهب، نحن نكفيك. قال: والله لا يذهب إلا أنا. قالوا: نحن معك. قال: والله لا يتبعني أحد منكم. فخرج حتى يمر بي. قال: فلما أمكنني نفحته بسهمي فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم، ووثبت إليه فاحتززت رأسه. قال: وشددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي وكبر، فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه. عندك أي عند الإغراء يقال خذ بمعنى عند، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم ما خف معهم من أموالهم. قال: واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجئت برأسه أحمله معي. قال: فأعانني رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي، فجمعت إلي أهلي. وهذه القصة من هذه الطريق ضعيفة، فيها مبهمون، ولكن أول القصة لها شاهد خارج الصحيح، وأصل القصة في مسلم، لكن فيها اختلاف. منها أولا أن هذه الغزوة ليست إلى بني جشم ولكن إلى غطفان، وليس فيها أنه جاء برأسه، فلم يثبت شيء في حمل الرؤوس ولا في قطعها وحملها في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي في مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، والأوقية 40 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم، وبنو عبس من غطفان وليست من بني جشم. وهذا الذي يوافق ما جاء به الواقدي، وأن هذه السرية كانت مع أبي قتادة إلى غطفان نحو نجد، وأن السرية 16 رجلا وغابوا 15 ليلة. قال: غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، وكانت في شعبان من السنة 6. قال ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال فقال عبد الله سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم. كنت 10 رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدري وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل فتى من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم جلس، فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ فقال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به، أولئك الأكياس. ثم سكت الفتى وأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 خصال إذا نزلنا بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن، إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاء الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، فلولا البهائم ما مطروا وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويجبروا فيما أنزل الله، تعاظم أن يحكم ما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، من كرابيس سوداء، والكرابيس جمع كرباس وهو القطن، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ثم نقضها ثم عممه بها وأرسل من خلفي 4 أصابع أو نحو من ذلك، ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أحسن وأعرف. ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء فدفعه إليه فحمد الله وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم قال خذه يا ابن عوف أغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله وسيره وسيرة نبيه فيكم. فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء. وهذا الحديث عند ابن إسحاق ملفق من مجموعة أحاديث كلها صحيحة، حديث يا معشر المهاجرين، حديث ابن عمر صحيح، وحديث أي المؤمنين أفضل قال أحسن خلقا أكثرهم ذكرا للموت، حديث الأكياس صحيح عن ابن عمر صححه الألباني. وهذه القصة نهايتها وسرية أو جيش عبد الرحمن حسن. قال ابن هشام فخرج إلى دومة الجندل. قال غزوة أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر. قال ابن إسحاق وحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدي عبادة بن الصامت قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر عليهم أبو عبيدة بن الجراح وزودهم جرابا من تمر فجعل يقوتهم إياه حتى صار إلى أن يعده عليهم عددا. قال ثم نفد التمر حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم تمرة. قال فقسمها يوما بيننا. قال فنقصت تمرة عن رجل فوجد فقدها ذلك اليوم، فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر وهي العنبر، فأصبنا من لحمها وودكها وأقمنا عليها 20 ليلة حتى سمنا وابتللنا. ومعنى ابتللنا أي يعني بل فلان مرضي وأبل أي أخذ في الراحة استرحنا. وأخذ أميرنا ضلعا من أضلاعها فوضعها على طريق، ثم أمر بأجسم بعير منا فحمل عليه أجسم رجل منا. قال فجلس عليه. قال فخرج من تحتها وما مست رأسه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبرها وسألناه عما صنعنا في ذلك من أكلنا إياه، فقال رزق رزقكموه الله. وقصة أبي عبيدة وسيف البحر هذه في البخاري ومسلم من حديث جابر بأحسن من هذا السياق. قال بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان بن حرب وما صنع في طريقه. قال ابن هشام ما لم يذكره ابن إسحاق من بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه بعث عمرو بن أمية الضمري، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثني من أثق به من أهل العلم. وهذا يقول المحققون هو خبر هذا السرية ليس من رواية زياد البكائي عن ابن إسحاق، فلهذا استدركه ابن هشام. فيما حدثني من أثق به من أهل العلم بعد مقتل خبيب بن عدي وأصحابه إلى مكة وأمر أن يقتل أبا سفيان بن حرب، وبعث معه جبار بن صخر الأنصاري، فخرج حتى قدم مكة وحبس جمليهما بشعب من شعاب يأجج، ثم دخل مكة ليلة، فقال الجبار لعمر: لو أن طفنا بالبيت وصلينا ركعتين. فقال عمر: إن القوم إذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم. فقال: كلا إن شاء الله. فقال عمر: فطفنا بالبيت وصلينا، ثم خرجنا نريد أبا سفيان، فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إلي رجل من أهل مكة فعرفني. فقال عمر بن أمية: والله إن قدم إلا لشر، إن قدمها إلا لشر. فقلت لصاحبي: النجاء. فخرجنا نشتد حتى صعدنا في جبل، وخرجوا في طلبنا حتى إذا علونا الجبل يأسوا منا، فرجعنا فدخلنا كهفا في الجبل فبتنا فيه، وقد أخذنا حجارة فرضمناها دوننا. فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرسا له ويخلي عليه، يعني بمعنى أنه يحمل عليه الحشيش. فغشينا ونحن في الغار، فقلت: إن رآنا صاحبنا فأخذنا فقتلنا. قال: ومعي خنجر قد أعددته لأبي سفيان. فأخرج إليه فأضربه على ثديه ضربة، وصاح صيحة أسمع أهل مكة، وأرجع فأدخل مكاني، وجاء الناس يشتدون وهو بآخر رمق، فقالوا: من ضربك؟ فقال عمرو بن أمية، وغلبه الموت فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا، فاحتملوه. فقلت لصاحبي: لما أمسينا النجاء. فخرجنا ليلا من مكة نريد المدينة، فمررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خبيب بن عدي، فقال أحدهم: والله ما رأيتك الليلة أشبه بمشية عمرو بن أمية، لولا أنه بالمدينة لقلته عمرو بن أمية. قال: فلما حاذ الخشبة شد عليها فاحتملها وخرج شدا، وخرجوا وراء حتى أتى جرفا بمهبط مسيل يأجج، فرمى بالخشبة في الجرف فغيبه الله عنهم فلم يقدروا عليه. قال: وقلت لصاحب النجا: حتى تأتي بعيرك فتقعد عليه، فإني شاغل عنك القوم، وكأن الأنصار لا رجلة له، يعني ليس له قوة بالمشي على رجليه. قلت: ومضيت حتى أخرج على ضجنان، ثم أويت إلى جبل فأدخل كهفا، فبين أنا فيه إذ دخل علي شيخ من بني الديل أعور في غنيمة له، فقال: من الرجل؟ فقلت: من بني بكر. فمن أنت؟ قال: من بني بكر. فقلت: مرحبا. فاضطجع ثم رفع قيرته فقال: ولست بمسلم ما دمت حيا، ولا دان لدين المسلمين. فقلت في نفسي: ستعلم. فأمهلت حتى إذا نام، أخذت قوسي فجعلت سيتها في عينه الصحيحة، ثم تحاملت عليها حتى بلغت العظم، ثم خرجت النجاة حتى جئت العرج، ثم سلكت ركوبة حتى إذا هبطت النقيع إذا رجلان من قريش من المشركين، كانت قريش بعثتهما عينا إلى المدينة ينظران ويتحسسان، فقلت: أتستأسرا؟ فأبيا، فأرمي أحدهما بسهم فأقتله، وأستأسر الآخر فأوثقته رباطا وقدمت به المدينة. هذه القصة كلها ذكرها ابن إسحاق بغير إسناد، وهي عند ابن سعد في الطبقات لا تصح. قال: سري زيد بن حارثة إلى مدين، وسري زيد بن حارثة إلى مدين، وتعرف اليوم باسم البدع، وهي بلدة بين تبوك وساحل خليج العقبة. وذكر ذلك عبد الله بن حسن، وهو ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أمه فاطمة ابنة الحسين بن علي رضوان الله عليهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدين ومعه ضميرة مولى علي بن أبي طالب وأخ له. قالت: فأصاب سبيا من أهل مينا، وهي السواحل وفيها جماع من الناس، فبيعوا ففرق بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، فقال: ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله، فرق بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوهم إلا جميعا. وهذا مرسل، فاطمة بنت الحسين ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال ابن هشام: أراد أمهات الأولاد سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، وغزوة سالم بن عمير، وكانت في شوال من السنة الثانية للهجرة، كذا عند الواقدي وابن سعد، وهو أحد البكائين لقتل أبي عفك أحد بني عمرو بن عوف ثم بني عبيد، وكان قد نجم نفاقه حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بن صامت، فقال: لقد عشت دهرا وما إن أرى من الناس دارا ولا مجمعا أبر عهودا وأوفى لمن يعاقد فيهم إذا ما دعا، من أولاد قيلة في جمعهم يهد الجبال ولم يخضعا، فصدعهم راكب جاءهم حلال حرام لشتى معا، فلو أن بالعز صدقتم أو الملك تابعتم تبعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج سالم بن عمير أخو بني عمرو بن عوف وهو أحد البكائين فقتله، وهذا معضل، وهو عند الواقدي أيضا بأسانيد معضلة. فقالت أمامة المريدية في ذلك: تكذب دين الله والمرأة أحمد، لعمر الذي أمناك أن بئس ما يمنى، حباك حنيف آخر الليل طعنة أبا عفك، خذها على كبر السن. غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان، وغزوة عمير بن عدي الخطمي عصماء بنت مروان وهي من بني أمية بن زيد، فلما قتل أبو عفك نافقت. فذكر عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبي قال: وكانت تحت رجل من بني خطمة يقال له يزيد بن زيد، فقال: تعيب الإسلام وأهله بست بني مالك والنبيت وعوف وبست بن الخزرجي، أطعتم أتاوي من غيركم فلا من مراد ولا مذحجي، ترجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى مرق المنضي، ألا أنيف يبتغي غرة فيقطع من أمل المرتجي. فأجاب حسان بن ثابت فقال: بنو وائل وبنو واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعا السفها ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدماء بعد الهدوء فلم يخرج يحرجي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ألا أحد لي من بنت مروان؟ فسمع ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمير بن عدي الخطمي وهو عنده، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها في بيتها فقتلها، ثم أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد قتلتها. فقال: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا تنتطح فيها عنزان. وهذا مرسل وأيضا في إسناده ضعف. وأما لفظة لا تنتطح فيها عنزان هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول حديث لا تنتطح فيها عنزان؟ هذا مثل يضرب به مثل، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا اشهدوا أن دمها هدر، في امرأة ذلك الأعمى المنافقة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها زوجها الأعمى، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف قصتها قال: ألا اشهدوا أن دمها هدر. قال: فرجع عمير إلى قومه وبنو خطمة يومئذ كثير موجهم في شأن ابنة مروان، ولها يومئذ بنون 5 رجال. فلما جاءهم عمير بن عدي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني خطمة، أنا قتلت ابنة مروان، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فذلك اليوم أول ما عز الإسلام في دار بني خطمة، وكان يستخفي بإسلامه فيهم من أسلم، وكان أول من أسلم من بني خطمة عمير بن عدي هو الذي يدعى القارئ، وعبد الله بن أوس وخزيمة بن ثابت، وأسلم يوم قتلت ابنة مروان رجال من بني خطمة لما رأوا من عز الإسلام. قال: أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه بعد امتنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي بلغني عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت رجلا من بني حنيفة لا يشعرون منه حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفي أحسن إسارة. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: اجمعوا ما عندكم ما كان عندكم من طعام، فبعثوا به إليه وأمر بلقحته أن يغذى عليه بها ويراح، فجعل لا يقع من ثمامة موقعا، ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أسلم يا ثمامة، فيقول: أيهن يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد الفداء فسل ما شئت. فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع فتطهر فأحسن طهوره، ثم أقبل فبايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسلام ثمامة رضي الله عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وإنما هنا فيها بعض الزيادات. فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام فلم ينل منه إلا قليلا، وباللقحة فلم يصب من حلابها إلا يسيرا، فعجب المسلمون من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغوا ذلك: مما تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في معي كافر، وأكل آخر النهار في معي مسلم؟ إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، وإن المسلم يأكل في معي واحد. الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه ذكر ثمامة، وهو في البخاري ومسلم أن الكافر يأكل في 7 أمعاء. قال ابن هشام: فبلغني أنه خرج معتمرا حتى إذا كان ببطن مكة لبى، فكان أول من دخل مكة يلبي، فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا. فلما قدموه ليضربوا عنقه قال قائل منهم: دعوه، فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم، فخلوه. وهذا بلاغ من ابن هشام لا يصح. فقال الحنفي: ومن الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم، وحدثت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم: لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ولقد أصبح هو أحب الوجوه إلي. وقال: في الدين والبلاد مثل ذلك. وهذا في البخاري ومسلم. ثم خرج معتمرا، فلما قدم مكة قالوا أصبوت يا ثمام؟ فقال لا، ولكني اتبعت خير الدين دين محمد، ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي بينهم وبين الحمل، وهذا أيضا في الصحيحين بنحو هذه الألفاظ. قال رحمه الله تعالى: سرية علقمة بن مجزز ولم يلق فيها كيدا. وبعث علقمة بن مجزز لما قتل وقاص بن مجزز المدلجي يوم ذي قرد، سأل علقمة بن مجزز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعثه في آثار القوم ليدرك ثأره فيهم. فذكر عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجزز. قال أبو سعيد الخدري: وأنا فيهم حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائف من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيه دعابة، لما كان بعض الطريق أوقد نارا ثم قال للقوم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: أفما أنا أمركم بشيء إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار. قال: فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال لهم: اجلسوا فإنما كنت أضحك معكم. هذا القصة في الصحيحين لكن ليست بنفس هذه الألفاظ. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه. ورواية الصحيحين: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. وذكر محمد بن طلحان أن علقمة بن مجزز رجعه أصحابه ولم يلق كيدا. سرية كرز بن جابر لقتل البجليين، بجليين الذين قتلوا يسارا. وبعث كرز بن جابر: حدثني بعض أهل العلم عن من حدثه عن محمد بن طلحة عثمان بن عبد الرحمن قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة محارب وبني ثعلبة، أي من غطفان، وهي غزوة ذات الرقاع، عبدا يقال له يسار، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقاح له كانت ترعى ناحية الجماء وهو في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قيس كبة، قيس كبة يعني اسم فرس، وهو قبيلة من بجيلة، قاله السهيلي في الروض الأنف، من بجيلة، فاستوبأوا وطحلوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها فخرجوا إليها. والذي في الصحيحين من عكل أو عرينة. فلما صحوا وانطوت بطونهم عدوا على راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسار فذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه واستاقوا اللقاح. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم كرز بن جابر فلحقهم، فأتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعهم من غزوة ذي قرد، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. والقصة في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غزوة أبي علي بن أبي طالب اليمن إلى اليمن، وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه اليمن أغزاها مرتين. قال أبو عمرو المدني: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب اليمن، وبعث خالد بن الوليد في جند آخر، وقال: إن التقيتما فالأمير علي بن أبي طالب، وهذا معضل. وقد ذكر ابن إسحاق: بعث خالد بن الوليد في حديثه ولم يذكره في عد البعوث والسرايا، فينبغي أن يكون العدة في قوله 39. قال: بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين وهو آخر البعوث. قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، البلقاء في الأردن والداروم في فلسطين. وتقدم لنا فيما مضى الداروم هذين في أي موضع في فلسطين؟ في غزة، نعم، ولها اسم نسيت الآن لكن قد مر معنا، من أرض فلسطين. فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون. قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدمت غزوة أسامة بن زيد بتفصيلها. انتهينا من البعوث والسرايا وما ألحقه ابن هشام مما لم يذكره ابن إسحاق فيما مضى، ولم يبق معنا إلا قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل عند موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.